السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كلام رب البرية، ما زلنا مع هذا القرآن العظيم الجليل، الكتاب المعجز الذي يعني ما أوتي نبي مثل ما أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب الخالد الذي أعجز البشرية أن تأتي بمثله أو بمثل آية من آياته أو بسورة من سوره. هذا الكتاب الجليل الذي قال علماؤنا: من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كتاب الله جل في علاه، فإن أحب كلام الله فقد أحب الله، إذ كلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. وقال عثمان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. انتهينا في التفسير إلى سورة الليل، واليوم إن شاء الله نستهل الكلام على سورة الشمس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها، فلا يخاف عقباها.
جزاكم الله خيرا. هذه السورة الجليلة كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنها نزلت بمكة، فهي مكية، وكما قلنا طابع القرآن المكي يظهر عليها. هذه السورة الجليلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما صح أنه لما اشتد غضبه على معاذ وهو يزجره وينصحه، وإذا صلى بالناس أن يخفف، قال: هلا قرأت بسبح، قرأت بالشمس وضحاها؟ فذكره وأرشده أن يقرأ بالشمس وضحاها. وفي أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء بالشمس وضحاها، وأيضا في رواية للطبراني وفي سندها ضعيف لكن نستأنس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يصلوا الضحى بالشمس وضحاها، والضحى والليل إذا سجى. الشمس وضحاها، هذه السورة العظيمة، سورة الشمس، تحكي لنا عظيم خلق الله جل في علاه، وكيف أن الله أقسم بعظيم خلقه سبحانه جل في علاه، دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. ثم بيان القدر والشرع بأن الله جل وعلا ما قضاه كان، وما لم يقضه لم يكن، وأن الله جل في علاه أمر ونهى وزجر وأرشد، وأيضا وفق وسدد ولم يوفق ولم يسدد بعض العباد. هذه مسألة تابعة لحكمة الله الجليلة سبحانه وتعالى. ثم ضرب لنا الله الأمثال والقصص للعبرة وأيضا للنظر كيف جبروت الله جل في علاه وغضب الله وقوة الله وانتقام الله جل في علاه على أعدائه وعلى الذين يعصونه، وأن الله جل في علاه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فهذا استدراج من الله جل في علاه، وإذا أمهل الله للظالم ليس معناه أنه تركه وأهمله، حاشا لله، ولكن الله جل وعلا حكيم عليم رحيم حليم رؤوف، يمهل ثم إذا أخذ لم يفلت. قال الله تعالى: والشمس وضحاها، الواو واو قسم، يعني يقسم الله جل في علاه بالشمس، هذا المخلوق العجيب العظيم، هذه الشمس المستنيرة المستديرة الملتهبة، يقسم الله بها، يبين كيف عظمة خلق الله جل في علاه. والشمس التي أضاءت الدنيا بأسرها بضوء لامع ساطع، وملأت الدنيا دفئا بحرارتها الملهبة على بعدها، ولو اقتربت لأحرقت هذه الدنيا. والشمس وضحاها، أقسم الله جل في علاه بالشمس وأقسم بالضحى وضحاها. فاختلف علماء التفسير في قول الله تعالى والشمس وضحاها، عن كما روى ابن جرير بسند عن ابن عباس أنه قال: أي ضوءها، ضحاها يعني ضوء الشمس، يعني كأن الله أقسم بالشمس وأقسم بضوء الشمس. فالشمس من عظيم خلق الله، من الآيات الباهرات الدلالات الدالة على عظيم خلق الله جل في علاه، وأيضا ضوء الشمس الذي ملأ الدنيا بأسرها من عظيم خلق الله جل في علاه. والشمس وضحاها. وقال أيضا ابن عباس: بل والشمس وضحاها يعني وحرها، يعني هذا الحر وهذا اللهيب الذي إذا اقتربت الشمس من الأرض، يعني قيد أنملة على هذا البعد، أقرب من هذا البعد على قيد أنملة لأحرقت الأرض لأنها ملتهبة. قال: وحرها. فلعظيم خلق الله جل في علاه في الشمس الملتهبة هذه أقسم بحرها، والدلالة على ذلك من الكتاب، قال الله تعالى لآدم: وأن لك ألا تظمأ فيها ولا تضحى، يعني لا تؤذى بحرها. فهنا قال ابن عباس: وضحاها يعني وحرها. والتفسير ليس فيه مخالفة، قال بعض العلماء: وضحاها المقصود عند العرب الضحى، الذي هو المقدار اليسير بين طلوع الشمس إلى بعيد طلوع الشمس، وهو قدر رمح، أن ترتفع قدر رمح. فالضحى هو عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، يقسم الله جل في علاه بعد ذلك بعظيم خلقه أيضا. انظر، هذا بيان شافي وافي لدلالات ربوبية الله جل في علاه ولدلالات وجود الله جل في علاه. والقمر، يقسم الله بالقمر، هذا المستنير الذي إذا نظر إليه المرء يخطف بصره ويتلاعب بالقلب ويمتلئ سرورا عندما ينظر إليه وهو في ليلة البدر. والقمر العظيم هذا من خلق الله جل في علاه، يقسم الله بالقمر الذي جعله منازل لنتعلم ونعلم عدد السنين والحساب، متى يدخل الشهر، متى يخرج الشهر، أين نحن الآن من الشهر، هل في الخامس عشر، هل في وسط الشهر. فجعل الله جل في علاه القمر منازل لنعلم عدد السنين والحساب. ولعظيم خلق القمر فإن الله جل في علاه يقسم أيضا بالقمر، وسنبين الحكمة في آخر المقسومات التي قسم الله بها. قال: والقمر إذا تلاها، إذا تلاها قال بعض العلماء: إذا تلاها يعني استقى ضوءه من ضوئها، وهذا عند علماء الجيولوجيا من هنا له باع في هذا الباب، ما في أحد تعلم علم الفلك، هم يقولون أن القمر يأخذ يستقي نوره من ضوء الشمس، صحيح؟ لأنه أرض قحلة كما يزعمون، أرض قحلة، فهو يأخذ النور من الشمس، وهذا قاله ابن عباس وقاله غيره. قال: والقمر إذا تلاها يعني أخذ نوره من ضوئها، وهذا حق. وقيل: والقمر إذا تلاها يعني عقب غروب الشمس وسقوط حاجب الشمس يخرج القمر. وقال بعضهم: هذا لا يكون إلا في ليلة المنتصف، يعني في أيام البيض، اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. والصحيح أنه في النصف الأول من الشهر، لأنه يلي الشمس القمر، يظهر هلالا أول الشهر، ثم ذلك منازل يتدرج حتى يعقب الشمس عندما يكون قمرا مستنيرا مستديرا. فقالوا: تلاها يعني كان أكثر شبها بها عندما يكون في ليلة البدر كالشمس. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، أقسم أيضا الله جل وعلا بالنهار، وأن النهار
من عظيم خلق الله جل في علاه، لأن الله جل وعلا جعل النهار معاشا يبتغون فيه الأرزاق، يعبدون فيه الله جل في علاه بالعادات التي تنقلب بالنيات إلى عبادات، كل منهم يبتغي الرزق لربه عند ربه جل في علاه في هذا النار العظيم جعله الله معاشا لهم، ولذلك أقسم به سبحانه جل في علاه. والنهار إذا جلاها، هل الهاء هنا الضمير يعود على الشمس أم يعود على غير الشمس؟ بعض المفسرين قال يعود على الشمس، يعني النهار هو محل لجلاء ضوء الشمس حتى يسطع ضوءها ويملأ الأرض بأسرها. وقيل بل قول الله تعالى والنهار إذا جلاها يعني جل الأرض البسيطة، عندما ترى الضوء يملأ الدنيا تنظر في الأرض والسهول والبحار والأشجار والثمار وغير ذلك. وقيل بل إذا جلها جل الظلمة التي كانت قبل الشمس، يعني جل هذه الظلمة وأعقبها بهذا الضوء. وقيل جل ما على الأرض، الحيوانات تستتر وتختفي في الليل، يعني في الليل تكون مخبأة وخلف الأشجار والأحجار وفي الأحجار، عندما يسطع أو ينبلج الفجر ترى الناس يمشون ويظهرون على الأرض، كل يبدأ يبتغي الرزق، حتى كل حيوان دب على الأرض تراه ينتشر في النهار. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، والليل الأسود البهيم بظلامه الحالك يغطي كل الدنيا بأسرها. وقيل يغشاها يعني يغشى الشمس، فإن الظلام الحالك يغطي ضوء الشمس فلا يظهر للشمس ضوء. والليل إذا يغشاها، ومن الحكم العظيمة في بديع ما قرأناه الآن بأن الله جل وعلا يبين لنا الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، هذا لقلب يعي يتدبر يفهم، ولذلك نفهم قول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيها اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها. من تدبر هذا أو هذه الآيات الكريمات والدلالات الباهرات ما ذهب بصره ولا قلبه إلا للبعث والنشور، لأن الله جل وعلا شبه الليلة بالموت، الركون والهدوء والموت الصغرى تكون في الليل، الناس يموتون موتة صغرى كما قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالموت والركون والهدوء والسكون يكون بالليل، كأن هذا هو الموت، والناس الموتى في القبور ينتظرون البعث، فإذا انبلج الفجر إذا سطعت الشمس طلعت الشمس يكون هذا أشبه ما يكون بالبعث والنشور، لأن الناس ينتشرون يبتغون فضل الله جل وعلا في مع شروق الشمس. عند الضحى ترى الناس كيعاسيب النحل يذهبون يبتغون الرزق عند الله جل في علاه. فمن تدبر الليل تدبر وتذكر الموت وما يكون حاله وهو في القبر، ومن نظر إلى الشمس وطلوع الشمس والضحى وسعي الناس سعيا حثيثا تذكر البعث والنشور عندما يذهبون إلى ربهم للحساب. نسأل الله أن يجعل حسابنا حسابا يسيرا. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها، والسماء وما بناها هذا أيضا قسم يقسم الله جل وعلا بالسماء لبديع خلق الله جل في علاه. هذه السماء لو اجتمعت مجامع الهندسة بأسرها لا تستطيع أن تكيف لنا كيف خلقت هذه السماء، لأنه معلوم هندسيا كل سقف لابد أن يقف على شيء يرتكز عليه، صحيح ولا لا؟ ما من سقف ننظر في أي سقف أنت تعيش تحته وانظر لابد له من أعمدة تحمله. ممكن في الصناعة الحديثة الآن ممكن ترى شيئا معلقا، صح ولا لا؟ صحيح يا باشمهندس؟ طب هذا المعلق لا أعمدة له، صحيح باشمهندس؟ أحسنت. طب المعلق هذا، المعلق معتمد على أعمدة، المعلق لابد أن يرتكز على ما ارتكز على الأعمدة، يعني هو علق على إيش؟ علق على ما ارتكز على الأعمدة، يبقى من باب التعدية هو أيضا مرتكز على إيه؟ لا، الغرض المقصود حتى لو كان ليس بناء لابد أن يرتكز على إيش؟ على الذي ارتكز على الأعمدة، ما يمكن أن تجد سقفا إلا هو لابد له من ارتكاز وأعمدة. فانظر إلى بديع خلق الله جل في علاه، إذا نظرت إلى السماء سقف محفوظ، إذا نظرت إلى السماء كالقبة على الأرض ولا أعمدة لها، هذا من بديع خلق الله جل في علاه، من عظيم خلق الله جل في علاه. سبحانه الذي رفع السماء بغير عمد وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض، فهذا من بديع خلق الله جل في علاء، لذلك أقسم الله بعظيم خلقه وهي السماء. وأيضا في السماء أنت تنظر إلى السماء، هذه السماء التي تخطف الأبصار، هذه السماء التي يعني كانت من أجمل ما تكون من اللون، لونها خطاف، تنظر فيها النجوم التي تتلألأ والكواكب النيرة والقمر المستدير والشمس الدافئة، كل ذلك من بديع خلق الله جل في علاء هناك في السماء. ولذلك أقسم الله بعظيم خلقه بالسماء. والسماء وما بناها على تفسيرين وقولين للعلماء، وما بناها ما هنا موصولة، قيل هي موصولة وقيل بل هي مصدرية. أحسنت، من الذي بناها؟ أحسنت، يعني يقسم بذاته المقدسة سبحانه وتعالى. وذلك بعض العلماء حتى يعني لما رأى أن الأحاديث جاءت صحيحة عليه الصلاة والسلام يقول لا تحلفوا أبيكم من حلف غير الله فقد أشرك، قالوا حتى الله جل وعلا في قسمه والشمس وضحاها والقمر ما يقصد الشمس، استغفر الله، يعني يقول ليس المقصود في الآية بالشمس، لا، هناك مقدر ورب الشمس ورب القمر ورب السماء ورب الليل، حتى يكون القسم قسم بمن؟ بالله جل في علاه. والأصل عدم التقدير، وقد بينا قبل ذلك أن لله أن يقسم بما شاء من خلقه. لما؟ ما الحكمة أن الله يقسم بما شاء من خلقه؟ الحكمة المخلوق إذا أقسم بغير الله وقع في الشرك، صحيح؟ والله يقسم بخلقه له ذلك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طب ما الحكمة؟ طيب هات يا باشمهندس. أولا لبيان عظيم خلق الله، أيضا وهي فيها دلالة ضمنيا على قدرة الله وعظمة الله وجلال الله سبحانه جل في علاه. فنقول والسماء وما بناها، أي والسماء وبنيانه، فكأن الله جل وعلا يقسم بإيش؟ بالسماء، ويقسم ببناء السماء لأنه مشيد سقف كالقبة على الأرض، ولا تهوى الأرض ولا تسقط، الله يمسك السماء أن تسقط على الأرض. والتفسير الثاني والسماء وما بناها، يعني والسماء والذي بناها يقسم بذاته المقدسة سبحانه جل في علاه. لما بين السماء، وهذه من عظيم خلق الله جل في علاه أنه يخلق الأضداد سماء وأرض ذكر وأنثى، فقال الله تعالى والأرض وما طحاها. قال مجاهد الأرض معلومة، الأرض بسهولها بأنهارها ببحارها، الأرض وما طحاها، قال وما طحاها كقول الله تعالى دحاها، يعني الأرض وما دحاها، وقيل وما طحاها يعني بسطها كما قال ابن عباس، فهي ممهدة ممتدة، وهذا لا يتنافى مع الكروية أو البيضوية، والصحيح أنها ليست كروية ولكنها بيضوية، لأن دحاها الدحية معناها البيضة، فهي لا تنافي الكروية، لكن هذا من عظيم خلق الله جل في علاه، ما سار المرء على الأرض إلا وجدها منبسطة ممهدة ممتدة يستطيع السير فيها لا ينقلب، لأنها لو كانت بيضوية في مكان مثلا إذا ذهب إلى علو لابد أن يسقط إلى السفول، لكن الله جل وعلا بعظيم خلقه أنه جعلها لكل سائر ممددة ممهدة ممتدة لا يمكن أن ينقلب وهو يسير عليها. والأرض وما طحاها، وهذا كما قلنا من عظيم ربوبية الله جل في علاه. ونفس وما سواها، قيل ونفس آدم على الخصوص، وهذا تخصيص والأصل العموم، وقيل ونفس وما سواها، كل نفس منفوسة سواء كانت من الجن أو من الإنس، لأن الله جل وعلا من عظيم خلقه خلق الجن من النار، وخلق البشر من الطين، بل خلق آدم من الطين وجعل الذرية والنسل من ماء مهين. ونفس وما سواها، هذه النفس التي سواها الله جل وعلا، خلق منها البشر من نطفة ثم علقة ثم مضغة، كما بيّن الله جل وعلا الأطوار التي يمر بها الجنين، ثم بعد ذلك شق السمع والبصر، ثم جعله في أحسن خلق سبحانه جل في علاه، ثم ميزه عن باقي المخلوقات بالعقل، له عقل وله بصر وله سمع، كل ذلك أدوات للعلم حتى يتقن المسائل ويتعرف على ربه جل في علاه. ونفس وما سواها، نفس التفسير، ونفس والذي سواها يعني يقسم بذاته المقدس، ونفس وما سواها، وتسوية هذه النفس من عظيم خلق الله جل في علاه. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، نرجع هنا إلى القاعدة العظيمة التي بيناها في القدر، فألهمها فجورها وتقواها قدرا وشرعا، أما شرعا فألهمها يعني بيّن لها شق الطرق، بيّن لها طريق الخير وطريق الشر، بيّن لها طريق الطاعة وطريق المعصية كما قال مجاهد، بيّن لها سبحانه جل في علاه طريق السرور والجنات، بيّن لها طريق النيران والخسارة، فألهمها فجورها وتقواها، هذا الشر فقول الله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني بينا لهم طريق الهدى طريق الجنات، بينا لهم طريق الشرور والسيئات. وأيضا قول الله تعالى فهديناه النجدين، يعني الطريقين طريق الخير وطريق الشر. هذا شرعا وقدرا فألهمها، يعني أوزع في القلب حب الخيرات، أوزع في القلب حب الطاعات، ألهم المرء الحسنات بعد الحسنات، وفق وسدد فألهمها فجورها وتقواها، أي زكاها بالحسنات، ألهمها ووفقها للحسنات وطريق الحسنات، وأبعدها عن طريق السيئات، وأيضا أضل من أضل وجعله في طريق السيئات، كما قال الله تعالى وأضله الله على علم، وكما قال الله تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، وقول الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. فألهمها فجورها وتقواها، خلق فيها ذلك ووفقها وسددها، أو أضلها، ولكن أضلها على علم وحكمة سبحانه جل في علاه، لأن الله ليس بظلام للعبيد. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، فألهمها فجورها وتقواها، جاء في ذلك حديث في الصحيح كما رواه ابن جرير، وأيضا في الصحيح في البخاري ومسلم على ما أذكر إن لم أكن واهما، لكن هو الحديث برمته صحيح، أن عمران بن حصين قال أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الأعمال، هذا العمل فيما مضى وقضى الله وقدر وجفت به الأقلام وطويت به الصحف، أم فيما نستقبل؟ قال فيما مضى. قال ففيما العمل إن كان الأمر قد مضى، ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلق الله مكلفا أو امرأا لشيء هيأه له، فإن كان خلقه لطريق الخير هيأه لطريق الخير، وإن كان خلقه لطريق الشر هيأه لطريق الشر. ثم قرأ قول الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، أفلح نجا وفاز وسر بالحساب عند لقاء الرب جل في علاه، وصاحب الأخيار الأبرار في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أفلح هذا في الآخرة، وأفلح في الدنيا بالسعادة والسرور وحلاوة الإيمان في القلب وتيسير الأحوال، وأيضا بالرزق الوفير. قد أفلح من زكاها، هنا من زكاها هل الهاء عائدة على الله هو الذي زكى النفس، ولا أن المرء هو الذي زكى نفسه؟ على قولين، والصحيح الراجح أن القولين على صحة، فإنه لا تزكية لأحد إلا من زكاه الله جل في علاه، كما قال الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم، والممدوح بحق من مدحه الله جل في علاه، كما دخل الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني فإن مدحي زين وذمي شين، فقال ذاك الله. فالمزكى بحق من زكاه الله جل في علاه، والمذموم بحق من ذمه الله جل في علاه. وتزكية الله للعبد توفيقه وتسديده في الدنيا للخيرات، والثناء عليه في السماوات العلى بين الملائكة. قد أفلح من زكاه، من زكاه الله جل في علاه ووفقه وسدده وفتح له طريق الخيرات وأغلق عليه طريق السيئات. قد أفلح من زكاه، وقد أفلح أيضا من اعتنى بنفسه ودرب نفسه على التزكية بأن عمل بطاعات الله جل في علاه وتجنب سيئات معاصي الله جل في علاه، ولم يتجرأ على حدود الله جل في علاه، وما علم من خير إلا وصارع إليه، وما علم من مكرمة من الأخلاق إلا وتحلى بها وتدرب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالمرء الذي يزكي نفسه والنفس تتدرب، فأنت إذا دربت نفسك على الخير فإن الله جل في علاه يوفقك لهذا الخير. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، في نفس التفسير قد خاب، خاب وخسر، وله البوار وله العار والشنار في الدنيا والفضيحة في الدنيا ثم في الآخرة نعوذ بالله من الخزلان. من دساها، دساها قال من التدسيس أو من الدسيسة يعني الخفاء، والعلماء لهم تفسيرات كثيرة في ذلك. بعض العلماء قالوا وقد خاب من دسها، يعني من دس نفسه في الصالحين وليس منهم. كيف يخيب هذا المرء؟ لأنه أصبح من النفاق بمكان، والمنافق يؤتى بنقيض قصده، فإن الله جل وعلا يكشف سره وأمره في فلتات اللسان، كما كان يفعل عبد الله بن أبي بن سلول، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة هؤلاء المنافقين، فإن الله يفضح أمره في الدنيا إن كان منافقا دس نفسه مع الصالحين وليس منهم، يأتي أوان والله جل وعلا يفضح سره ويبين ذلك للناس إن لم يؤوب ويتوب إلى ربه جل في علاه. وهذا في الدنيا، وفي الآخرة معلوم أن الله جل وعلا يخادعه كما خادع المؤمنين، يحسب أنه من أهل الجنان فيرى نفسه من أهل النيران. قد خاب من دساها، وقيل من دساها من لم يزكي هذه النفس بل حقرها وأذلها بأن طاوع نفسه وشهواته وعمل بمعصية الله جل في علاه. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها. أقول قد أفلح من زكاها، هذا جواب القسم، أقسم الله بالشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض، أين جواب القسم؟ جواب القسم قد أفلح من زكاها، يعني بعد كل هذا القسم يبين لك الله جل وعلا عظيم الأمر أن الفلاح، كل الفلاح والنجاح والنجاة مع من زكى نفسه بطاعات الله جل في علاه ولم يخيب نفسه بمعاصي الله جل في علاه. فجواب القسم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، بعدما بين الله جل في علاه بعظيم ربوبيته ثم بين طريق الفلاح والنجاح وطريق البوار والعار والشنار، ضرب مثلا للعبرة حتى يعتبر أهل مكة ويعتبر من مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا ضرب الأمثال والقصص في القرآن لا تكون للتسلية ولكن للعبرة ولأخذ الأمثال منها. قال الله تعالى كذبت ثمود بطغواها. ثمود قوم صالح، هؤلاء القوم كانوا في نعيم وسرور وكانوا في قوة ومنعة، بل كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، والله جل وعلا أعطاهم من القوة والقدرة والرزق ما لم يعطي أحد أمثالهم، ومع ذلك طغوا وبغوا. وهذا الطغيان ومجاوزة الحد وعدم الشكران والجحود والنكران ألجأهم ووصل بهم إلى أن كذبوا رسولهم وطغوا عليه وبغوا، فبطغيانهم كذبوا. وهذا أول التفسيرات، أو هذا أول التفسيرات، كذبت ثمود بطغواها، يعني بسبب الطغيان، والباء هنا سببية، ومجاوزة الحد بأنهم ألجأهم الطغيان ومجاوزة الحد إلى التكذيب. ولذلك لابد للمرء أن يقف وقفة مع هذه الآية العظيمة، كذب ثمود بطغواها، يعني بسبب الطغيان. إذن الإنسان بسبب تجبره بسبب تكبره لا يوفق لعمل الخيرات بل يوفق لعمل السيئات، ولا يمكن أن يصل إلى طريق الهدى بل إلى طريق الردى. ولذلك قال الله تعالى كذبت ثمود، كأن سائلا يسأل وما الذي جرهم إلى أن يكذبوا رسولهم وكان فيهم صادقا أمينا، لما كذبوه أو كان فيهم صادق أمين لما كذبوه؟ لأنهم طغوا، فلما طغوا وبغوا كان العقاب السيئة تنادي على أختها، السيئات تتوالى والحسنات تتوالى، فبطغيانهم ألجأهم أو أوصلهم الطغيان والبغي والتجبر والتكبر إلى تكذيب الرسول. وقيل كذب ثمود بطغواها، قال ابن عباس بعذابها، يعني لما جاءهم الرسول ودعاهم إلى الله فأبوا عليه وتمردوا وجحدوا بما أتاهم من الآيات. كذب ثمود بعدما أتاهم الرسول بهذه الآيات، كذبوا بهذه الآيات ثم قال لهم تكذيبكم لهذه الآيات سينزل عليكم ويحل عليكم العذاب الأليم الشديد من الله جل في علاه. فهنا بتغواها كذبت بتغواها يعني بالعذاب الأليم، فكذبوا أيضا العذاب ولم يصدقوا أن الله جل وعلا سيباغتهم بعذاب أليم شديد بسبب تكذيبهم لرسولهم. إذن لنا تفسيران، التفسير الأول كذب ثمود بتغواها، يعني كذب ثمود والسبب في التكذيب هو الطغيان والتجبر والتكبر والسيئات تنادي على أختها. والتفسير الثاني كذبت ثمود بالعذاب الذي بشرهم به نبيهم صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها، إذ ظرف زمان الماضي وبيان لهذه المسألة، إذ انبعث أشقاها، أشقاها هو الرجل الذي كان أشقى القوم وكان الذي قتل أو عقر الناقة. كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أشقاها، أو قال إذا انبعث أشقاها، رجل عزيز في قومه عارب، يعني خبيث شرير، ومن شدة شره أنه عقر الناقة وبغى وطغى على نبيه، إذا انبعث أشقاها. وورد أيضا في المسند وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى علي بن أبي طالب فقال أتدري من أشقى الأولين، أو قال تدري من أشقاها؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال أشقاها من عقر الناقة، أو قال إذ انبعث أشقاها عندما قرأ هذه الآيات. فالذي عقر الناقة هو أشقاها، بلغ الشقاء، بلغ المدى في الشقاء. ثم قال وتدري من أشقاها في الآخرين، قال الله ورسوله أعلم، قال الذي يضرب هذه، يضرب هذه فتختل، تختل هذه يعني يضرب بالسيف الرأس فالدماء تسيل على اللحية، يعني من كان يقتل عليا وكان وقد كان، وهو ابن ملجم الذي كان من الخوارج. نسأل الله جل وعلا أن يهدي الناس ولا يهتدون بهدي هؤلاء. فالخوارج يعني كانوا يحتسبون في قدر في قتل الأبرار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشقاها، وانظر إلى الوصف البديع من النبي صلى الله عليه وسلم في الإنكار الشديد على هذا الفكر البئيس المقيت، فكر الخوارج. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري من أشقاها، وصفه وشبهه بمن عقر الناقة. انظر، مع أنه يقول لا إله إلا الله، مع أنه يقرأ القرآن، مع أنه يسجد، مع أنه يصوم، ممكن يفعل ذلك أكثر من المعتدل، يصوم النهار ويقوم الليل، لكن فكره نعوذ بالله من الخزان كان في حيدة وضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بهذا الوصف الشنيع، قال أشقاها من يضرب هذه فتختل هذه، يعني ينزل الدماء على اللحية. وقد كان ابن ملجم ضرب بالسيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه حتى سالت الدماء على لحية علي بن أبي طالب. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشقاها. فهل سمع الذين يتبنون هذه الأفكار الدخيلة، أفكار الخوارج، يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم وصفا شنيعا جدا كما بينه في الكتاب إذ انبعث أشقاها؟ فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الخارجي هذا بأنه أشقاها، وأيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأنهم كلاب النار، وقال صلى الله عليه وسلم لو أدركت هؤلاء لقتلتهم قتل إرم وعاد. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. هذه وظيفة الرسل، البلاغ المبين عن الله جل في علاه. فأتم البلاغ وقال صالح هذه هي ناقة الله، طلبتم آية، لأن كل قوم كانوا يجحدون بنبي وكانوا يعادون كل نبي، يطلبون معجزة، يطلبون آية، والله جل في علاه طلبا لهدايتهم، لأن الله جل وعلا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين سبحانه برحمته السابغة الواسعة، فإنه يظهر الآيات الباهرات والدلالات على قدرته وعلى ربوبيته وعلى وجوده حتى يؤمن القوم، يؤمن الناس فلا يدخل النار. ولذلك فإن الله جل وعلا من رحمته على عباده بعث لهم الآية كما طلبوها، طلبوا آية فقال لهم صالح انظروا إلى هذه الصخرة، صخرة صماء خرجت منها ناقة وولدت هذه الناقة أيضا، فالناقة خرجت من صخرة صماء معجزة أمامهم حتى يؤمنوا بالله جل في علاه، لكن من أغلق قلبه، من يعني غض بصره، من أصم سمعه لا يمكن أن يؤمن لله جل في علاه. فقال لهم صالح هذه هي ناقة الله جل في علاه، هذه المعجزة التي طلبتموها وجدتموها، هذه ناقة الله، احذروا لا تقتربوا إلى هذه الناقة، هذه الناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم كما في سورة الشعراء، فيوم اليوم الذي تشرب فيه فلا تعقروها، فلا تقتربوا منها، لا يصل إذاء لها حتى لا ينزل العذاب من الله جل في علاه. فقال لهم رسول الله احذروا، احذروا هذه الناقة. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه، ما سمعوا له ولا أطاعوا. وهذا هو حال البغاة الطغاة الذين يتكبرون على ربهم ويجحدون بآيات الله جل في علاه. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، فكذبوه فتلا هذا التكذيب قلنا السيئة تنادي على أختها. فلذلك فليحذر ثم ليحذر ثم يحذر كل إنسان أن يندرج تحت السيئات، فإن كل سيئة تأتي بسيئة أخرى. عروة بن الزبير، تعرفون عروة؟ عروة بن الزبير هذا رجل فح، كان ثقة ثبت من الثقات الأثبات، وكان دينا زاهدا عابدا لله جل في علاه. هذا الذي تتلى عنه القصة المشهورة أنه لما الأرضة يعني دبت في رجله فقالوا تشرب الخمر حتى لابد من بتر الرجل، تشرب الخمر حتى نبتر رجلك، فقال لا والله لا أقربها. انظر مع أنها الرخصة عنده، قال لا والله لا أقربها. ثم قال إذا دخلت في الصلاة فاقطعوا رجلي. فلما دخل في الصلاة قطع رجله ولم يشعر. يا الله، نتكلم عن من وعن إيش؟ من الذي يتدبر كلام الله جل في علاه تقطع يده وهو في الصلاة؟ والله نحن نلعب ولا نتعبد، نعوذ بالله من الخزلان. والله أنا أتكلم على نفسي لا عن أحد، والله حتى سبحان ربي الأعلى ما نستطيع أن نتدبرها، سبحان ربي الأعلى فقط وأنا نتكلم بها لا نستطيع أن نتدبرها، الحمد لله رب العالمين ما نستطيع أن نتدبرها، اهدنا الصراط المستقيم. أنا أعاود نفسي فقط لأركز في الفاتحة على شيء واحد، اهدنا الصراط المستقيم فقط، أركز تركيز حاد حتى أتدبر اهدنا الصراط المستقيم وما أستطيع. وهذا يعني همه كله كلام الله، عاش مع كلام الله جل في علاه. هو جسد في الأرض لكن روحه في السماء تحوم حول العرش، فكلما يتلى عليه القرآن أو يتلو هو القرآن يقول هذا كلام ربي، قد تكلم الله به، سمعه جبريل فنزل به للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما دخل في الصلاة قطعوا يده، أخذوا في قطع اليد بالمنشار ينشرون رجله، وقطعوا رجله وما شعر بها، ما اشتد عليه الأمر إلا في الحسم. تعرفون الحسم؟ نعم، جعلوها في الزيت المغلي حتى ينقطع الدم، فما شعر بالألم إلا لما وضعت في الزيت المغلي فقط. شوفوا انظروا، هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. عروة بن الزبير، عشان حتى لا نخرج بكم عن الموضوع، عروة بن الزبير يقول: إذا رأيتم الرجل على حسنة فاعلموا أن لها أخوات، وإذا رأيتم الرجل على سيئة فاعلموا أن لها أخوات. فانظروا هنا، لما كذبوا لها أخوات وتبعات، فلما كذبوا اتبعوا التكذيب، تبع التكذيب أنهم تجبروا على آية من آيات الله جل في علاه خرجت لهم من صخرة صماء، وتجرأوا على ربهم ويعلمون أن الله الذي أخرج لهم هذه المعجزة، كأنهم لا يخافون من ربهم، لا يرتجفون من ربهم، فكذبوه فعقروها. كانت السيئة تنادي على أختها، فجاءت الطمة الكبرى والمعصية الأعظم، فعقروا الناقة، يعني قتلوا الناقة، أهلكوها، فعقروا الناقة. والعقر معروف في اللغة هو قطع الرجل، لكن هنا الصحيح أنهم قتلوا الناقة، فكذبوه فعقروها. انظر إلى اللفتة العظيمة، أولا يقول الله جل في علاه: إذ انبعث أشقاه. إذا من أشقى القوم؟ إذا من الذي عقر الناقة؟ الآن قال الله تعالى: إذ انبعث أشقاه، أشقى القوم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هو عزيز في قومه في رهطه، عارم خبيث شرير عاتي طاغي، إذ انبعث أشقاه. طيب ثم قال أشقاها، ماذا فعل؟ طيب ماذا قال الله جل وعلا؟ فكذبوه فعقروها، لفت من أهم ما تكون، ألا وهي فقد اتهمهم الله جميعا بأنهم عقروا الناقة. لما؟ لأن الرضا بالمنكر كمرتكبه، الساكت على المنكر هو فاعل للمنكر. قد قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث مثل في حديث غير إنكم إذن مثلهم. وقد قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في حديث غيره فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهنا الله جل وعلا بين المثلية في الساكت، ففاعل وساكت، والساكت كالفاعل. وكما قال علماؤنا: على شارب الكؤوس أن يتناصح، وإلا فالإثم إثمان والذنب ذنبان. فهنا الله جل وعلا جعل الظالم والظلم معه الذين يسكتون على ظلمه، ولذلك قال الله جل وعلا محذرا الجلوس بين يدي العاصين: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، بل تعم كل الموجود. وأيضا لعن اليهود، لعن بني إسرائيل أو بنو إسرائيل، لعنوا في الكتاب لأمرين اثنين: الأمر الأول لإتيانهم المنكر، والأمر الثاني كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فانظر لما تركوا هذا أنه عقر الناقة ولم يأخذوا على يده، جعلهم الله جميعا ممن بهذا الذنب أنهم عقروا الناقة، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فدمدم عليهم، قيل هذا صوت الهلكة أو الصيحة العظيمة التي لا تبقي ولا تذر، وقيل فدمدم عليهم ربهم بذنبهم يعني استأصلهم جميعا، فدمدم عليهم يعني أهلكهم الله جل وعلا، واستأصلهم جميعا، صغيرهم وكبيرهم، شيخهم عجوزهم، نساءهم أطفالهم، فكذبوه فعقروها فدمدم أهلكهم الله، فدمدم عليهم ربهم. وانظر إلى قوله جل في علاه: ربهم، فأضاف الربوبية له. وهنا هذه الربوبية ليست ربوبية خاصة، بل هي ربوبية عام، إذ الربوبية الخاصة ربوبية التوفيق والتسديد والنجاة، وأيضا ربوبية العطاء، والربوبية العامة هي التي تعم الإهلاك. فهو ربهم، نعم هو ربهم، هو الذي خلقهم، هو الذي رزقهم، هو الذي ربهم بنعائمه، ومع ذلك هو ربهم أيضا الذي أهلكهم، هو الذي يقدر على ذلك. وانظر قال: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم، ما قال دمدم عليهم الله أو خالقهم، لا قال ربهم ليدل على الجبروت والعزة والعظمة والقوة، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، الباء هنا سببية، يعني ما أهلكهم الله جل في علاه بدون ذنب فعلوه ولا بدون إثم اقترفوه، لا والله، إن الله جل وعلا حكم عدل رحيم رؤوف لا يأخذ إلا بالذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا، وقال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بعد إقامة الحجة، فإذا زاد الذنب نزل العقاب، وإن الله يملي للظالم، يملي له ولا يمهله، وإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، استأصلهم عن بشأفة استأصل شأفتهم جميعا، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، أي بسبب الذنب، وإن البلاء لا ينزل إلا بذنب، كما قالوا لا نزل ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، فسواها، قال المفسرون فسواها أي سوى الأرض عليه، كأنه خسف بهم الأرض سبحانه جل في علاه، وقال فسواها يعني سوى العقاب بين الجميع، الكل أخذ، الذي عقر الناقة والذين سكتوا والذين شاركوا بالرأي والذين نظروا وسكتوا أيضا أخذهم الله جل وعلا، سوى بين الصغير والكبير، بين الشيخ والشيخة، بين المرأة والرجل، بين الطفل والكبير، فسواهم سوى بينهم جميعا في العقاب، فاستأصل شأفتهم جميعا، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اختلف المفسرون في قول الله تعالى ولا يخاف عقباها، من الذي لا يخاف عقباها؟ قيل ولا يخاف عقباها عائدة على الذي عقر الناقة، هو بغى وطغى وتجبر وتكبر، ومع ذلك بعدما عصى الله وعقر الناقة ها أهلك المعجزة التي جاءته من الله جل في علاه، لم يخف الله، لم يرتعب، وهذا فيه لطيفة عظيمة جدا، أنه لو عصى الله وأهلك هذه المعجزة والخوف ملأ قلبه لعل رحمة الله تدركه. أما رأيت الرجل الذي قال لأولاده بعدما عصى الله ملأ الأرض عصيانا، قال إن أنا مت فاسحقوني فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني لئن قدر الله علي ليعذبني، فلما وقف أمام ربه جل في علاه وسأله عن ذلك بيّن أنه ما فعل ذلك إلا خشية الله، فهذه الخشية كانت منجية له عند الله جل في علاه، لكن هذا الذي عقر الناقة وما امتلأ قلبه إلا حقدا وتجبرا وتكبرا، لذلك لم يخف عقاب الله فنزل عليه عقاب الله جل في علاه، وهذا حق. وأيضا قيل في تفسيرها ولا يخاف عقباها، يعني لا يخاف النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ضرب لهم الأمثلة وتلا عليه الآيات، هذه الآيات لا يخاف أن يقوموا جميعا عليه فيعاقبونه، لأنه يخوفهم بمثل ضرب على القوم الذين هلكوا بمعصية الرسول، وأنتم كذلك إذا عصيتم رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم ستهلكون كما أهلكهم الله جل في علاه. وقيل ولا يخاف عقباها عائدة على الله جل في علاه، بأن الله لا يخاف أحد سبحانه جل في علاه، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، الكون كونه والخلق خلقه والعباد عبيده، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو تمال أهل السماوات والأرض على سفك دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي، لا يخاف الله أحدا ولا يخشى أحدا سبحانه جل في علاه، هو القوي العزيز المقتدر لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذه التفسير والتأويلات كلها حق وكلها صحيحة، وهذا ختام هذه السورة، لابد للإنسان أن يتدبر هذه السورة ويقرأها كثيرا في العشاء، وإن لم يستطع أن يفعل ذلك فليقرأها في الضحى لا لشيء، ليتدبر البعث والنشور حين الليل وحين النهار، وأيضا يتدبر أن الذي يشترك أو يسكت عن إثم فهو مشارك للآثم ومشارك للعاصي، ويعلم أن الله جل في علاه من سقط من عين الله لا يرتقي ولا يرتفع مرة ثانية، لما؟ لأن الله لا يبالي كيف أهلك عباده، هم الذين أهلكوا أنفسهم عندما تقدموا بين يدي الله جل في علاه وتجبروا على الله جل في علاه وعصوا أوامره. الفوائد المستنبطة من هذه السورة العظيمة، أولا التدبر في عظيم ربوبية الله جل في علاه، عظيم ربوبية الله في الشمس، خلق الشمس والنفس والليل والضحى، وعظيم خلق الله جل في علاه في الناقة، الناقة من أعظم المعجزات التي ظهرت بعظيم ربوبية الله جل في علاه، أنه أمر الصخرة فأخرجت ناقة، فالناقة خرجت من صخرة صماء. وأيضا من عظيم ربوبية الله جل في علاه أنه إذا أراد إهلاك قوم أهلكهم ولا يبالي سبحانه جل في علاه. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأهلكهم الله جل في علاه. فإذا الثانية حاجة الإنسان الملحة لربه، أفقر ما يكون العبد لربه. ونرى الأشخاص الآن منهم نحن الذين يعني ننعم بالسير على درب الملتزمين، لا يمكن أن يعني أرى في أنفسنا أننا قد وصلنا وبلغنا المدى فيما يراد منا. هو أن الإنسان لابد نظرا يعلم أنه أفقر ما يكون لله جل في علاه. فلو محص النظر في نفسه هل بحق هو أفقر ما يكون لله، ترى قلبه معلق بفلان وعلان ويتكلم مع فلان لمخرج مما هو فيه ومع علان حتى ييسر عليه أمره، ولا يتعلق قلبه بربه جل في علاه. والعبد أفقر ما يكون وأعوز ما يكون وأحوج ما يكون لربه جل في علاه. من وين نستنبط هذه الفائدة؟ حسنت، فألهمها فجورها وتقواها. إذا علمت أن التوفيق والتسديد وإلهام التقى والورع والعبادة والعلم وغيره من الله جل في علاه، وجب أن تعلم علم يقين أنك أفخر ما تكون إلى ربك جل في علاه. فالجأ إلى الكريم، فإن الكريم لا يبخل على أحد، وإن الجواد يعطي عطاء لا يمكن أن تتصوره. يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة. أرأيتم كيف أنفق منذ خلق السماوات والأرض سبحانه جل في علاه. الفائدة الثالثة عاقبة الطغيان والإجرام. كذبت ثمود بتغواها، نعم أحسنت، بسبب الطغيان والإجرام أوصلوا أي نعم أوصلهم ذلك إلى التكذيب، نعم. فدمدم عليهم ربهم، نزل بهم العقاب لطغيانهم، أحسنت. الفائدة الرابعة الفضائل توهب وتكتسب. الفضائل توهب وتكتسب، من وين يا دكتور أيمن؟ إيش؟ لا ما أنت مش هنسيبك، هي الإجابة عندك ليست عند غيرك. توهب وتكتسب، أحسنت. أتأتي بالآية؟ طيب هات. لا برضو لا، كيف ذلك؟ تفصيل مهم. شعب انت جيت في الخلف، انت ايش 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 هذا؟ وانا ناسي ايش اللي جعلك في الخلف. هروب هذا ولا ايش بالضبط؟ بس فصل لنا. احسنت على التفسيرين. اذا قلنا زكاها يعني الله هو الذي زكاها، يبقى اذا توهب، هذه موهبه من الله. قد افلح من زكاها، قد كان له الفلاح والنجاح والخير والحبور والسرور والسعاده. من زكى الله نفسه فهذه ايش؟ هبه من الله لنا في علاه. قد افلح من زكاها على التفسير الاول. ها التفسير الثاني، قد افلح من زكى نفسه يعني اكسب نفسه الفضائل والمحامد وايش والخصال الحميده، كما في الحديث الصحيح ان الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، من اسمه الاشج ابن عبد قيس، جاء مع قومي فسارعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو تمهل، انظر الى الفقه والفطنه، تمهل وذهب فاغتسل وهيأ نفسه وارتدى الثياب الحسنه. لما؟ لانه سيقابل عظيم، وانت اذا قابلت عظيم لابد ان تكون في هيئة حسنة معظمة، لأن تعظيمك لنفسك تعظيمك لغيره، تعظيمك للمعظم هذا. ولذلك قلنا أن من سوء الأدب يقوم الرجل بالليل في مثلا يريد أن يقيم الليل أو يعني يصلي ركعة الوتر أو يصلي من الليل، فيقوم بنفس ثيابه وإيش ويذهب يتوضأ ويصلي. لا بد أن تعظم ربك جل في علاه وأن تكون في أحسن هيئة عند الله. غفر الله لنا زلاتنا وغفر الله تعدينا على مثل هذه الآداب. قال الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. لا بعضهم بقى بيجي بشورت برمودا برمودا الحمد لله أنا مش مثلث فيدخل بمرمودة ويصلي يقول لك اسمع الركبة ليست عورة وأنا مغطي العورة صح معك أنا معك لكن أنا أقول لك ما بطلب منك وجوبا ولا أنكر عليك وحق لك أن يكون معك القول أنك لو دخلت بالبرمودة أن تصلي دخلت بالاسمها إيش لا القط هذه لو بيانت الكتف في خلاف في خلاف نحزم أنا صلى الله تبطل بذلك المهم أنها بتنزل لهنا تعرفون اسمها شرط تشيرت ماشي بيدخل بالتشيرت ويصلي فأنا أقول الصلاة صحيحة وجائز أن يفعل ذلك لكن أنا بطلب منه الأحسن وطلب الأحسن ليس إنكارا ليس إنكارا عليه ولابد من أدب في الكلام معه لأنه أيضا معه الحجة هيقول لك الركبة ليست بعورة والكتف ليس بعورة الصلاة صحيحة ولا مش صحيحة إيش تقول صحيحة ما أستطيع أتكلم معك لكن نقول الأدب مع الله رفعة قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا يخاطب من يخاطب الإيمان في قلبك يا أيها الذين أمنوا خذوا زينتكم مش الآية كده يا بني آدم طيب يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ختم الآية إيش وكلوا واشربوا ولا تسرفوا طب بعدها جيد هو قال قل من حرم التي أخرج لعباده أنا أريد أصل إلى هذا لعباده وهنا عباد إذا أضيفت إلى الله المقصود بها من أهل الإيمان تعرفون ذلك ولا لا في حد ممكن يدلل على هذا قطرب عندك دليل لا العباد فرق بين العباد والعبيد شيخنا لما يحييكم لا احسنت شيخ انا اردت ان انا ابين شيء اخر هو انه خاطب الايمان في القلوب فقال اظهر قل من حرم زينه الله التي ايش اخرج لعبادي والاصل خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني ايها العباد خذوا زينتكم عند كل مسجد وعباد الرحمن ايات كثيره جدا تثبت ان الله جل وعلا يخص العباد ان يكونوا ايش الذين قد امنوا فيخاطب الايمان في القلوب ان تتزين وانت واقف بين يدي الله جل في علا فإذا كم أنا أكملت الحديث ولا ما أكملت الحديث حديث الأشج أتيت بالفائدة منه بالشاهد منه ولا لا أتيت ما أتيت أتيت قلت دخل فاغتسل تمهل واغتسل وعظم نفسه بالثياب الجميلة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم نعم الشاهد بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه وقال له إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة فقال يا رسول الله هذا الذي نريد الآن يا رسول الله أجبلني الله عليهما يعني هل اكتسابا أم جبلني الله عليهما قال بل جبلك عليهما قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب سبحانه وجل في علاه فهذه صفات إيش توهب هبة من الله جل وصفات تكتسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم والأخلاق الحميدة يمكن أن تروض النفس عليها الأسد يأكل البشر وأرى البشر يحركون الأسد صح ولا لا صح كيف في السيرك حي هلا بطلبة العلم نعم الأسد أصلا إيش ها حيوان إيه عادي صح مفترس يأكل البشر ولا يمزح مع البشر يأكل البشر والبشر يروضون الأسد صحيح ولا لا بعد ذلك يأمره فيأتمر بأمره فالترويض حتى في الحيوانات العجموات فما بالك في البشر الذين رزقهم الله آلة العلم والسمع والبصر طيب الفائدة الخامسة التنكير للتعظيم والتفخيم فين بقى مهندس اللغة وأنا أتي لك بشيء وأنت تأتي بشيء منها أصلا قول الله تعالى ونفس وما سواها وما سواها قلنا معناها إيش وما سواها معناها إيش ولا لا ونفس لا مش الاخر الايه نص الايه ونفس وما سواها يعني والذي. طب ما هنا الايه
ما هنا الايه المفروض ايش تاتي هنا من صح ولا لا
ان ما من هي التي للعاقل صحيح. فالعلماء قالوا ما هنا للوصف للتفخيم والتعظيم يعني وعظيم الشأن الجليل القدير الذي سوى هذه النفس يعني ما جاءت من ومن سواها جاءت ما سواها للتفخيم والتعظيم يعني وعظيم القدر والشأن الذي سوى هذه النفس. طيب طيب في نفس الآية التنكير للتعظيم والتفخيم ونفس ما قال والنفس التي سواها قال ونفس وما سواها فالتنكير هنا للتعظيم والتفخيم والاشتمال كل نفس منفوسة يدخل في ذلك الجن والإنس. هذه آخر الفوائد المستنبطة من هذه الصورة. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.